حتى عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قيمة مهمة تنفع المسلم سواء في نفسه وعلى أسرته ومجتمعه. نتناول قيمة الانضباط، ما هي معناها وما هي مجالاتها وكيف نربي أنفسنا وأبناءنا على هذه القيمة الغالية. هذا هو موضوع حلقتنا بإذن الله مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور أبو زيد مكي، أستاذ الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا فيك، الله يحييك.
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر سؤالنا التفاعلي الذي يقول: بالانضباط ترقى الأمم، ما الوسائل العملية للانضباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ بداية شيخ أبو زيد، نحن نتحدث اليوم عن قيمة الانضباط، لعلنا بداية نتعرف على معناها، ما معنى الانضباط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
نريد بالانضباط في حلقتنا هذه، الانضباط المراد به أن تلتزم بالأمر الواجب عليك في الوقت المحدد له بإتقان وأمانة دون استجابة لصوارف النفس أو لمقاطعة الآخرين.
جميل.
تلتزم بأداء الواجب عليك في الوقت المحدد له بإتقان وأمانة دون استجابة لرغبات النفس وأهوائها. النفس تقول هذا العمل طويل،
أجل،
هذا ممل، أجله، كريه، غير محبب للنفس، فتلتزم به سواء كان سهلا أم صعبا، سواء كان محببا أو غير محبب، دون استجابة لرغبات النفس ودون استجابة لمقاطعة الآخرين من الأصدقاء والألعاب المسلية ووسائل التواصل الاجتماعي. فنقصد بقيمة الانضباط هي الالتزام بالواجب عليك في هذه الساعة، في هذا الوقت المحدد له. ما الذي يجب عليك في هذا الوقت المحدد؟ تلتزم به وتؤديه بإتقان وأمانة. هذا المقصود بالانضباط.
نعم، بارك الله فيك. حتى اليوم نتحدث عن قيمة مهمة حقيقة، يعني تهم كل فرد، يعني في معاملاته وفي حتى مع سلوكه أو مع يعني مع نفسه. طيب نتناول الآن يعني في التأصيل الشرعي لهذه القيمة، والإسلام علمنا الانضباط.
نعم.
لعلنا يعني نتناول بعض من هذه يعني الوقفات في الكتاب والسنة مما يعني تعلمنا هذه القيمة العظيمة.
أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولاحظ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال في حجة الوداع، قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. لن نتناول هذا الحديث من باب مسائل الأسماء والأحكام، ولا له يعني فرع عقدي هنا، إنما نتناوله من الناحية التربوية، من ناحية الانضباط الذاتي. المؤمن نعرفه من آمن بالله واليوم الآخر. في هذا الحديث يقول: لا، نعرف المؤمن أنه استقر الإيمان بالله واليوم الآخر في قلبه بآثار ذلك عليه. فإن خرج بانضباط هذا الإيمان، ضبط الإنسان في علاقاته مع الآخرين، فشعر الآخرون، شعر الناس بالأمن من جهته، يعني أمنوا على أنفسهم وأمنوا على أموالهم، فضبط نفسه.
يعني هي الترجمة العملية.
هنا.
جميل.
صدق الإيمان علامته أن الآخرين يشعرون بالأمن على أموالهم وعلى أموالهم. يقول لا هذا مؤمن بالله واليوم الآخر ما نخاف، ما يمكن أن يدخل متر علينا في الأراضي، منضبط. المسلم نعرف المسلم من نطق الشهادتين واظب على الصلوات والصيام وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده فانضبط في علاقته مع الآخرين. فالناس يلتزم معهم من النواحي المالية، يلتزم معهم من النواحي الأدبية، من ملتزم ضبط نفسه في علاقاته مع الآخرين. في الوقت ذاته ضبط نفسه في علاقاته مع ذاته. والمجاهد نعرف المجاهد الذي يجاهد الكفار لإدخالهم في دين الإسلام. قال والمجاهد صدق أنه مجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر المهاجر نعرف من هجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فهذا ضبط ذاته بفعل الطاعات وترك المعاصي، ضبط ذاته في علاقاته مع الآخرين أمان وسلام. الإسلام جاء أصلا من أجل أن يضبطنا. الإسلام يضبط المسلم فيضبطه في جميع حياته. المحزن في الأمر أنك تجد بعض الناس ينضبط في أمر الصلوات، محافظ على صلواته، لكنه في أداء عمله، في أداء دراسته، في علاقته مع أسرته، في علاقته مع الآخرين غير منضبط.
نعم، أو لا ينضبط. وقته غير منضبط مثلا.
والمصيبة الأكبر والأطم إذا جعل ذلك دلالة على زهده في الدنيا، بسبب أنه إنسان زاهد في الدنيا ما ينضبط في حياته، في أداء عمله، في أداء دراسته، فيقول لا هذه الدنيا. وتجد في الصلاة منضبط في الصف الأول مثلا. هذا فهم خاطئ،
هذا فهم خاطئ صحيح.
ينبغي الإسلام جاء يضبطك في الصلاة من أجل أن يخرج هذا الانضباط في جميع مناحي حياتك، يظهر أثر الانضباط بالتزامك بالواجبات، بما وجب عليك في أثناء العمل، بما وجب عليك في أثناء الدخول في الأسرة، في أثناء الأسرة، في أثناء مع الجيران، مع الأقارب. يجب أن يخرج هذا الانضباط في التمسك بالإسلام انضباط في جميع مناحي الحياة، وهذا مقصد من مقاصد هذا الدين.
الله نعم. إنه يعني مقصد عظيم حقيقة. لعلنا نتناول يعني ولنا في رسول الله أسوة حسنة، نتناول يعني جانب من سيرته صلى الله عليه وسلم، وكل سيرته يعني دروس تعلمنا.
نعم لا شك. وعندما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى مظاهر الانضباط في يعني أدق الأشياء، حتى في داخل الأسرة عندما يكون في بيته منضبط بالواجب عليه في هذا الوقت، يكون في مهنة أهله، يعني يكون في مساعدة أهله. رئيس الدولة هو يعتبر يعني هرم الدولة، ثم هو القاضي، ثم هو المفتي، ثم هو المعلم، ثم هو كل هذه الأعمال، لكنه في هذه الساعة ينظر ما الواجب عليه في هذه الساعة. الواجب عليه أن يساعد أهله فيكون في مهنة أهله. أذن المؤذن، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذا الانضباط يقوم بأمور عجيبة لا يقوى عليها يعني مئات الرجال. تحتاج أعماله صلى الله عليه وسلم التي يقوم بها مئات الرجال حتى يقومون بها، وهو صلى الله عليه وسلم يقوم بها. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنازة، يذهب إلى تلك الوليمة، يذهب ويزوره الناس، وهو المفتي، وهو القاضي، وهو المعلم. هذا التوازن وهذا التكامل في الحياة ما يمكن أن يكون إلا بالانضباط في الوقت ذاته، منضبط في أمور صحته، منضبط في أمور نومه، منضبط في قيام الليل، منضبط في علاقته مع الله. يعني هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا بعون الله سبحانه وتعالى، ثم بهذا الانضباط. الانضباط هو أساس نجاح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. والمتأمل حقيقة يعني في هذا الكون شيخي يعني يجد حقيقة هناك انضباط عجيب في الكون، وهو خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الليل والنهار، وفي ذلك آيات عديدة. منها الإنسان يعني فعلا يستشعر هذه القيمة المهمة ويطبقها في نفسه وفي أهله.
هذه السببية، هذا النظام متى ما انضبط الإنسان فيه، حتى الكفار إذا انضبطوا أمورهم مرادهم في أمورهم الدنيوية. العجيب، وأنا أحضر في هذا الموضوع، كنت أنظر في بعض المقاطع فيديوهات فإذا بشخص يسجل حلقة عن كبار التجار ووجد القيمة المشتركة بين هؤلاء التجار، ما سبب نجاحهم؟ كلهم يقولون الانضباط.
سبحان
هذا
الله.
عجيب. نعم، هذا الانضباط، هذا الدقة، هذا الإتقان، هذا أداء الواجب في الوقت المحدد له بإتقان وأمانة، هذا سبب نجاح الإنسان. تستطيع النجاح في طلب العلم، تستطيع النجاح في عملك، تستطيع النجاح في تجارتك، في صحتك، في كل شأن من شؤون حياتك، متى ما انضبطت بأداء الواجب عليك في الوقت المحدد له، هذا سبب النجاح.
نعم. لعلنا شيخ ننتقل إلى مجالات الانضباط، وهي مجالات عديدة. أولها يعني من المجالات المهمة الانضباط في مصادر التلقي. لعلنا نقف عند هذه النقطة، كيف الإنسان يعني يكون يعني مصادر التلقي عنده منضبطة؟
لا شك، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي نعمة الهداية للإيمان والإسلام. هذه الهداية مصادر تلقينا لها هي الكتاب والسنة. هذا الانضباط بالكتاب والسنة دون الإتيان إلى مصادر أخرى يعني مثل الرؤى والمنامات والكشف والذوق وعلم الكلام وعلم الفلسفة والآراء إذا انضبط الإنسان في التزامه في أمور دينه بالكتاب والسنة، يأخذ منهما فكره، يأخذ منهما ما يتعلق بصحته، ما يتعلق بماله، ما يتعلق بعلاقاته بالآخرين، انضبط في تلقيه لهذا الدين بالكتاب والسنة، هذا الكتاب والسنة سيضبط عقله وفكره، سيضبط قلبه، سيضبط لسانه، سيضبط يده، سيضبط جوارحه، سيضبط علاقاته مع الآخرين. فلا شك أن أهم مصدر للانضباط هو أن يتلقى الإنسان يعني أمور حياته، كل شيء في شؤونه أن يتلقاها من الكتاب والسنة. ولا شك أن هناك يعني أمور مساعدة وأمور تجارب يعني وخبرات اكتسبها.
على سبيل المثال لو قلنا الصلوات الخمس يعني في اليوم والليلة، يعني من الأشياء التي تعود الإنسان عن الانضباط،
وهذا هو. وينبغي أن نستشعر هذا عندك صلاة الفجر في وقت محدد، إذا طلعت الشمس انتهى هذا الوقت، فتنضبط أنت بأداء الصلاة في ذلك الوقت المحدد مع أولئك الجماعة في المسجد، وكذلك الظهر وكذلك العصر وكذلك المغرب. المفترض أن تتربى في جميع حياتك على أن تنضبط. وكثير من الناس يشتكي ويقول يعني لا تخبرني بالجداول، لا تخبرني بهذه الأشياء. تقول له لماذا؟ قال: يا أخي لا أنضبط. قلت: لا تنجح حتى تنضبط. ولا شك أن الإنسان يحاول المرة تلو الأخرى، لا يعني عدم انضباط.
يعني هناك شيخنا كثير من أهل العلم يعني حتى أو من هذا بعضهم يقول: أنا يعني أتركها على البركة، كيف ما تأتي الأمور يعني نحلها في وقتها. يعني
صحيح، لكن لا أتوقع أنه من أهل العلم، لأن أهل العلم أكثر الناس انضباطا.
صحيح.
لكن يعني قد يكون هو يعني من يعني مستقيم وظاهر وكذا، لكنه ما علم أنه لا بد أن يأخذ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب وأن ينضبط في أوقاته، ينضبط في برامجه. يعني بعضهم الموعد معه بعد صلاة العصر، لا ينضبط بالالتزام بهذا الموعد، يأتيك بعد العصر يعني قبل المغرب شوية، ويقول: الموعد العصر يا أخي، بعد العشاء. تقول له: بعد العشاء، وعندك بعد الصلاة مباشرة. وإذا به يأتيك غير منضبط في مواعيده، كلف بعمل في أثناء العمل له مدة معينة، فترة محددة، لا يلتزم بهذه الفترة المحددة رغم قدرته على الإتيان به.
نعم.
في هذا الوقت المحدد، هذا عدم الانضباط، هذا هو سبب الضياع، سبب الفوضى، سبب أن الإنسان يعيش هكذا. أغلب من انضبط في حياته حتى لو كان طلبه للعلم ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، لكنه كان منضبط في هذا الوقت، وضع أنها في هذا الوقت طلب العلم والتزم بذلك، تجد بعد فترة أصبح طالب علم قوي جدا.
نعم، ما شاء الله.
وهو لم يكن يعني يقرأ بالساعات الطويلة، إنما كان عنده مثلا ساعتين، لكن كان ينضبط. ففي هاتين الساعتين يطلب العلم دون استجابة لصوارف النفس ولا لمقاطعة الآخرين، ويلتزم بهذا العمل، أنجز. الذي ينجز في رسائله الجامعية، الذي ينجز في أعماله
أو في حفظ القرآن الكريم،
في حفظ القرآن.
نعم.
في كل شأن من شؤون الحياة، كل شأن قائم على الانضباط، سواء مالية سواء صحية أسرية اجتماعية، أساس النجاح والانضباط. إذا انضبط الإنسان بأداء الواجب، عرف الواجب وأدى في وقته المحدد، هذا الإنسان هو الناجح.
نعم، بارك الله فيكم. المجال الثاني من المجالات الانضباط الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي، علاقاته، الأسر، الجيران، الأرحام، كيف الإنسان يعني يوازن ويضبط هذه العلاقات والأمور الاجتماعية؟
نعم، إذا هو، وهذا سيأتي في فقرة فيما بعد.
نعم،
يعني كيف يتعلم الإنسان مهارات الانضباط؟ لكن هو إذا كان حدد الواجبات الاجتماعية وأدى الواجب للجيران في وقته، أدى الواجب للأقارب في وقته، أدى الواجب للزملاء في وقته، أدى واجب العمل في وقته، هذا الإنسان يستطيع أن ينضبط. وبعض الناس يستغرب، يقول عن يعني الناس الاجتماعيين له علاقات مع الجيران، له علاقات مع الزملاء، فيستغرب كيف استطاع أن ينفذ هذه العلاقات رغم أنه أيضا عنده مسؤوليات كثيرة، فيتعجب. والسبب هو أنه منضبط، هو وضع في هذه الساعة أن نلتقي مع جيرانه، ينضبط وما تنتهي هذه الساعة لو انتهت علاقته مع الجيران. الساعة هذه لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد العشاء خلاص هذا مع أهله، هو ينضبط إذا كان بعد العشاء مع أهله، إذا كان بعد العصر هو في علاقاته مثلا مع الجيران وأقاربه، إذا كان هناك برنامج ومنضبط، هو سينجز أشياء كثيرة جدا يستغربها الإنسان الآخر. لكن غير المنضبط وتجده ما ينجز شيء، والمنضبط تجده ينجز أشياء كثيرة جدا في يوم واحد، غيره قد ينجزها في 10 أيام، وهو لكونه منضبط بأداء الواجب عليه في الوقت المحدد له، تجده ينجز أعمال كثيرة جدا.
نعم، وكذلك يعني عبر أرسلت أكثر من أخت من الأخوات عبر صفحات التواصل، يعني تقول بالفعل هناك بعض الأخوات يعني تجتهد في بيتها إضافة للأعمال المنزلية، تقوم بحفظ القرآن الكريم، بطلب العلم وغيره، وأخريات لا يجدن وقتا لذلك،
وتشتكي تقول ما في وقت لأنها غير منضبطة.
نعم،
وهذه المنضبطة تجدها تعلم، وتجدها قائمة بتربية أبنائها، وتجدها قائمة بحقوقها الزوجية، وتجدها قائمة بما يتعلق بوالديها، ولا شك أن هذا هو الانضباط. ونحن في المحاضرة في اللقاء قبل هذا كان عن تنظيم الوقت.
نعم،
تنظيم الوقت يحتاج الانضباط.
صحيح،
قد تنظم وقتك وتضع لكن ما تنضبط، ذهب هذا الجداول وهذا التعب كله يذهب هباء منثورا. متى يثمر؟ إذا كان هناك انضباط. إذا كان هناك انضباط أثمر هذا الانضباط تنظيم الوقت وإنجاز العمل، ويعني أمور كثيرة من يعني فوائد هذا الانضباط.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا بفاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين، الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم، تضيء لهم الطريق وترسم لهم أهدافا وغايات نبيلة، وتقدم النموذج الواقعي العملي. وأفضل القدوات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم، والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم، مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد ابو زيد مكي. اهلا ومرحبا بكم دكتور. نكمل في مجالات هذه القيمة العظيمة والانضباط في طلب العلم، وكما شاهدنا في هذا المقطع انضباط طالب العلم والمحافظة على وقته، ومنها ايضا الانضباط في مجالات اخرى. لعلنا نتحدث كيف لطالب العلم ان يكون منضبطا.
هذه القيمة كما أنها تفيد الرياضيين، كما أنها تفيد التجار، كما أنها تفيد رب الأسرة، هي تفيد وأكثر من تفيد طالب العلم. فطالب العلم هو من أحوج الناس إلى قضية الانضباط في طلب العلم. أنت وضعت في هذه الساعة المعينة عندك الكتاب المعين تريد أن تقرأ فيه، وعندك مثلا في ساعة أخرى عندك تريد أن تكتب في كذا، عندك في ساعة أخرى تريد أن تحفظ هذه الصفحة من القرآن، عندك في ساعة فلانية تريد أن تحفظ هذا الحديث أو تفهم هذا الحديث. إذا لم يكن هناك انضباط ستأتي يعني الأمور على بعضها. يعني أنت وضعت الساعة هذه لطلب العلم، للقراءة في الكتاب الفلاني، عندما يأتي الشيطان الآن فأنت تريد تقرأ في الكتاب فلان، يقول لا الأفضل تعال احفظ الآن، مع أنك الساعة هذه أنت وضعتها للقراءة في الكتاب.
نعم.
فيأتيك بأشياء مهمة لكن ليس هذا وقتها، أو يذكرك بقضية الاتصال بالوالدين. الاتصال بالوالدين أمر قضية مهمة.
نعم.
لكن أنت في هذه الساعة وضعتها للقراءة، إذا جئت تقرأ اعلم أن الشيطان الآن سيذكرك بأشياء وأشياء مهمة ومفيدة. أفضل شيء ماذا تصنع مع الشيطان حتى هذا السكرتير العجيب الآن الذي يأتيك في هذا الوقت مباشرة، كل ما يذكرك بشيء اكتبه، لكن لا تفعله.
نعم.
لكن ضع اتصال بالوالدين، ضع حفظ الصفحة الفلانية، ضع المذكرة التي ذكرك بها، لكن استمر في هذه القراءة في هذا الوقت للكتاب الفلاني. أحيانا أنت تقول أنا أريد أن أقرأ 100 صفحة من الكتاب الفلاني أو مثلا من الرسالة الفلانية، أريد هذه 100 صفحة تستطيع أن تنجزها في الوقت المحدد لأنك أنت مجرب وعارف القدرة أنها تستغرق الوقت كذا وكذا.
نعم.
ما المشكلة؟ المشكلة في عدم الانضباط. إذا كان هناك انضباط استطعت أن تقرأ هذا العدد المقدر من الصفحات، استطعت أن تكتب الصفحتين في هذا الوقت، إذا صار انضباط سترى نفسك تنجز أشياء
إنجاز عظيم.
أي. نعم. سواء من التأليف، سواء من القراءة، من الحفظ، من فهذا الانضباط سبب حقيقة لنجاح طالب العلم، وأكثر طلاب العلم الذين يعني منشغلين بالرسائل الجامعية والذين منشغلين بتأليف، ما أكبر عقبة تواجههم في هذا هو عدم الانضباط.
سبحان الله.
سواء بسبب صوارف نفسية داخلية أو صوارف خارجية، الاستجابة في الوقت للزملاء، مع أن المنضبط عنده وقت الجلوس مع زملائه، عنده وقت لبر الوالدين، عنده وقت للجلوس مع أسرته، عنده وقت كثير، لكن غير المنضبط تتداخل عليه الأوقات ولا ينجز لا في رسالته ولا في طلب العلم ولا في كذا، ثم هو مقصر في بر الوالدين، مقصر أنا مشغول أنا عندي رسالة وهكذا، وهو غير منضبط في رسالته، وتأتي تنتهي المدة وهو لم ينجز رسالته.
سبحان الله.
وفي الوقت ذاته يشتكي ويعتذر لوالدي أنه قصر معهم. طيب هذا عدم الانضباط. كلما انضبطت كلما أنجزت. أحد المشايخ يعني حفظه الله كان عنده ساعة معينة يقرأ فيها في فتح الباري،
ما شاء الله،
وقلنا يعني متى سينتهي، ونحن ما زلنا صغار يعني، لكن نعرف أنه يقرأ في فتح الباري، وإذا به بعد فترة يعني انتهى سنتين أو ثلاثة لا أدري كم المدة، نلتقي به واصل المجلد السابع كذا في فتح الباري. هذا الانضباط هو الذي يجعل الإنسان يتقن وينتهي وينجز وينجح وينجح، وأكثر طلاب العلم الناجحين هم المنضبطين، عندهم أوقات محددة للقراءة، إذا دخل يقرأ خلاص لا يستجيب للصوارف.
نعم.
لا يستجيب للصوارف،
وما أكثر يعني حقيقة أن يتغلب على هذه العقبات، ما أكثر المبررات أو الملهيات التي يعني تلهي الإنسان عن هذه الأشياء. طيب معنا أيضا استاذنك شيخنا، معنا اتصال من تونس، أم أحمد من تونس تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج القيم والبرنامج المنضبط أيضا. لذلك معناتها أنا دي سؤال طرحت علي بعض الأخوات، أنا مدرسة قرآن، طرحت علي سؤال أنا لا أستطيع أن أجيبها عليه، أردت أن تجيبني أنت، وهو في هذا المزمار بالطبع خاطر يخص هذا المزمار. هذه المرأة لها أخ، هذا أخ الآن يبلغ 70 لما يقارب، هذا الأخ تقول بأنها كان حياته كلها لم يصلي ويكفر بالجلالة وله منت أعمال سنيعة، حتى أنها قالت بأنه كان يمارس اللواط طول حياته إلى أن وصل إلى هذا العمر. إذا هذا الرجل هذه المرأة قطعت هذا وقالت مات بأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى في كثير من الآيات لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء معناتها هذه المرأة قالت معناتها وجدت نفسها لا تستطيع أن تصله أو أن تبر به، فقطعت نفسها منه. فهل هذه تكون معناتها هنا منضبطة في معناتها فيما هو بينها وبين الله، أو هي غير منضبطة لأن قطعت معناتها هذه الصلة أو صلة الأرحام بينها وبين هذا الأخ.
نعم جزاك الله خير أخت أم أحمد، تسمع إن شاء الله إلي إجابة من الشيخ. أيضا معنا اتصال أم إسلام من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم إسلام.
لو سمحت السؤال يعني مداخلة بالنسبة للسؤال، هل النظام يدخل في الانضباط ولا لا؟
عفوا لو ترفعي صوتك أخت أم إسلام، ترفعي صوت.
هل النظام يدخل في الانضباط ولا لا؟
هل النظام
النظام يدخل في موضوع الانضباط ولا لا؟
واضح.
نعم طيب واضح إن شاء الله تسمعين لي إجابة، جزاك الله خير أخت أم إسلام. طيب لعلنا نجيب شيخنا ثم نواصل. الأخت أم أحمد من تونس كانت تسأل عن مسألة المرأة التي لها هذا الأخ، يعني
هذا الأخ يعني وقع في المعاصي والمنكرات والكبائر، لكنه يعني أنا ما فهمت منها أنه وصل إلى الكفر والشرك، فإذا ما زال في دائرة الإسلام لكن لديه هذه المعاصي فالواجب عليها أنها تتعهده بالنصيحة وبالدعوة وبالصلة، طالما ما زال حيا ففي أمل في صلاحه، ما زال في الحياة ففي أمل في صلاحه، فإذا لم يصل إلى الكفر والشرك ونحو ذلك فهي يعني تحاول يعني بالنصيحة. لا شك أن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف أهل الإيمان وأهل الطاعة، وأهل الطاعة يألفونه، ويجد في نفسه نفرا من أهل الفسق وأهل المعاصي، وأهل الفسق والمعاصي ينفرون كذلك منه، هذا موجود. لكن المجاهدة في الالتزام بشرع الله مع هؤلاء الإخوة وتأليف قلوبهم لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم، لا سيما في بعض المجتمعات يعني تكون المعاصي ميسرة وفرص الطاعة والمحافظة عليها يعني ليست متيسرة، فهنا بحاجة إلى هذا التكاتف وهذه الدعوة.
نعم فتنصح الأخت أن يعني تصله إذا كان
ما طالما ما في خطر عليه في ذاتها أو على أبنائها فإنها تصله.
نعم الأخت أم إسلام أيضا من تونس كانت
تحدث عن النظام والانضباط. الانضباط قائم على النظام، فإذا الإنسان كان منظما كان منضبطا، لكن أحيانا قد ينظم الإنسان وقته لكن لا ينضبط، فالانضباط فوق النظام، أن ينضبط الإنسان وفق النظام الذي حدده، هذا نحن نتحدث عن الانضباط. هذا وضعت النظام، وضعت جدول، وضعت برامج، وأنت إنسان منظم، لكن إذا كنت منظم لكن لا تنضبط بالنظام الذي وضعته لنفسك، منظم مثلا في الناحية الغذائية، قلت أنا خلاص واخذت البرنامج الغذائي وأعطوك البرنامج الغذائي، لكن إحنا عندنا مشكلة في عدم الانضباط. يأتي الإنسان يريد أن يخفف من وزنه، هذا دائما أمزح مع بعض الإخوة اللي عندهم خبرات، فأقول له يعني أنا ودي أتخلص من الكرش، فيقول أنا عندي لك نظام تفعل كذا في خلاص أنا أعرض عنه. أقول لا، أبغى نظام أخرج الكرش من غير يعني تعب، من غير مجهود،
من غير نظام ومن غير انضباط ما يصلح.
فهذا يعني هذا كمداعبة، يعني إذا لم تنضبط في أمورك يعني الصحية الكذا بحيث وضعت نظام تلتزم به، إذا ما تريد تنضبط وتريد الأشياء تأتيك هكذا من غير انضباط ما يصلح. انضباطك مع في تجارة مع شخص وقلت له أنا في البضاعة سأتي بها في الوقت المحدد وهذه البضاعة بالمواصفات المحددة، تنضبط ودائما هذا ديدنك تنجح، ويأتيك الناس من كل مكان وتنجح التجارة، أغلب الذين نجحوا منضبطين فيما يعني اتفقوا عليه. لكن إذا ما في انضباط لا تأتي بالشيء، يخاف الناس، إذا أنت الموعد بيني وبينك الساعة 7 تأتيني الساعة 8 ما هذا لا يتعامل الإنسان معه، يخاف منه.
نعم
وخاصة هؤلاء التجارة كل شأن من شؤون الحياة، إذا لم يكن هناك انضباط في أمور التدريس في أمور التربية إذا فقدت الانضباط خلاص ضاعت الأمور.
نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا اتصال للأخت ماسكة من كردستان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام
عليكم السلام.
جزاكم الله خير لهذه البرنامج اللطيفة وجميلة
حياكم
الله. جزاكم الله الخير وجزاك الله الخير من شيخ معلمنا. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
إذا ما تسمح.
تفضل.
السؤال الواحد لشيخي هو إذا إحنا سوينا برنامج بالانضباط الناس لما تجي للضيافة وللمحضورات للحضور الأجلات لا تحترمون يعني الوقت بالذات في الضيافة ماذا نفعل في هذه يعني حالة؟ أنا عندي برنامج بس الناس حولي لا تحترمون، ماذا نفعل في هذه الحالة؟
طيب.
والناس في هذه المواقف لا تعرفون حق الله في وقته حتى. جزاكم الله الخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال عبد العزيز من السعودية. تفضل يا عبد العزيز.
يا شيخنا كيف ممكن نعلم أطفالنا الانضباط في وقت مبكر من سنين الدراسة؟
طيب جزاك الله خير على هذا الاتصال عبد العزيز، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا المحور. بداية الأخت ماسكة تقول يعني إذا عملنا نظام وموضوع الوقت لم يعني يحصل هناك تقيد أو التزام بالوقت.
هذه مشكلة المشاكل، يعني تجد احنا نداعب يعني بعض الإخوة إذا كان موعدك مع ناس مهندسين أو أطباء وقالوا موعدنا الساعة 9 تجدهم الساعة 9:55 موجودين. إذا يعني عندك موعد مع غيرهم ممن يعني ليسوا في هذا المجال فتقول موعد الساعة 9 يأتيك الساعة 9:30 حتى أصبح يعني شيء عجيب يعني واستغرب الواحد. أحدهم قال 10 دقائق مع أنه يعني عاش في الغرب وكذا، فقال لي بعد 10 دقائق سأتيك. فمرت نصف ساعة ثم جاء فسألته قلت له 10 دقائق مرت ولم تأتي وأنا أعرفك أنك تلتزم. قال أنا ظننت أن 10 دقائق مثل هنا، يقول 10 دقائق دقيقتين ويقصد 20 دقيقة. لا أنت لا تتعلم الأشياء الخاطئة. فلا شك يعني أن عدم احترام الوقت وعدم الالتزام والانضباط بالوقت، يعني خلاص عندنا جدول سيبدأ من الساعة 9:50 هذا الوقت المفترض ننضبط في هذا الوقت، لأن هذا الواجب علينا من 9:50 الوقت العمل الفلاني نلتزم به. عندما نتأخر 10:30 النصف ساعة هذه من عمل آخر، وهكذا تصبح حياة الإنسان فوضى، لأنه كل إذا هذا الوقت لم يؤدى هذا العمل لم يؤدى في وقته سيأتي إلى عمل آخر وسيطغى عليه، وفي الأخير يعيش الإنسان فوضى، يبدأ يأتيه الإحباط من هذا الجدول الذي وضعه، من هذا النظام الذي وضعه، من هذا البرنامج،
وبالتالي لا يتقن أي شيء من هذه الأعمال،
خلاص تبدأ الأمور تضطرب عنده.
نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا اتصال أخ أحمد من الجزائر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ثلاث أسئلة للشيخ.
نعم تفضل.
عندي عن التوحيد. أنا حياتي شوف حياتي كلها من طلوع الصباح حتى المساء وحياتي كلها ذكر، الذكر هو دائما أقول لا تشوف اثنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب إليه. حياتي كلها. وعندي سؤال ثاني في التجاره.
طب ايش السؤال يا اخي عبد العزيز اخي احمد؟
سؤال هل ناجر عليه؟
ايوه. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني على التجاره. انا تاجر نظارات.
تاجر نظارات؟
ها اشتري النظارة الواحدة ب 40 دينار وبيعها ب 100 دينار، هل في داخل الربا او حرام؟
واضح شيء. نعم السؤال الثالث.
والثالث انا انسان نفشو السلام، نفشو السلام عن الكبير والصغير.
طيب
السؤال الثالث هو نفشو السلام عن الكبير والصغير، هل نأجر على السلام؟
طيب جزاك الله خير اخي احمد من الجزائر على هذا الاتصال. لعلنا شيخنا ايضا كان تحدث الاخ عبد العزيز من السعوديه أنه كيف نغرس هذه القيمة ونعلمها لأطفالنا منذ الصغر؟
نعم، أول شيء القدوة.
نعم.
الأمر الثاني إذا كان ندخل في برنامج مهارات، مهارات ضبط النفس، أول مهارة في ضبط النفس هي ما ذكره الأخ السائل في الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى إنجاز المهام التي يعني وافقنا على القيام بها من أمور من المهام الدينية والمهام الدنيوية، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة عليها. من أكبر بل هو أكبر سبب في الانضباط هو دعاء الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى هذا الذي يعين الإنسان على الانضباط. وبهذا نجيب على سؤال الأول للأخ الجزائري.
نعم.
أن كثرة ذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أني اللهم أني، هذا لا شك أنه أكبر سبب لانضباط الإنسان، لانضباط الإنسان في حياته. الأمر الثاني هذا السؤال للأستاذ عبد العزيز.
نعم.
في مهارات الانضباط، كيف تنضبط في وقت النوم، كيف تنضبط في وقت الأكل، في وقت الكتابة، في وقت القراءة، في وقت العمل، أن تضع لك أهداف، تتعلم مهارة وضع الأهداف، لأن هذه المهارة الكثير لا يتقنها، قد يضع له هدف دنيوي لكن ينسى أهدافه الدينية، يضع له هدف ديني ينسى الأهداف الدنيوية، فيتعلم مهارة وضع الأهداف التي تكون شاملة متوازنة متكاملة، فيها صلاح الدين، فيها صلاح الدنيا، فيها صلاح الآخرة.
جميل.
مهارة وضع الأهداف في غاية الأهمية. في مهارة ثانية تليها مهارة إنزال الأهداف في جداول، جدولة هذه الأهداف، هذه مهارة يحتاج الإنسان أن يتعلمها إذا يريد أن ينضبط، يتعلم مهارة جدولة الأهداف. أنا أعرف بعض الناس يضع أهدافه في 5 سنوات
ما شاء الله.
إيه نعم، يعرف السنة هذا الهدف بعد 5 سنوات يريد أن يصل إلى كذا، يأتي لهذا الهدف يقسمه على السنوات، ثم يأتي للسنة فيقسم يعني ماذا سيصنع، يقسمه على الشهور، ثم يأتي للشهر يقسمه على أسابيع، ثم الأسبوع يقسمه على الأيام، ثم يأتي لليوم ويقسمه على الساعات. هذه المهارة في غاية الأهمية. ويأتي هذا اليوم وإذا بك عندك وقت للرياضة، عندك وقت للجلوس مع الأهل، عندك وقت للقراءة، عندك وقت للعمل، عندك وقت لقيام الليل، عندك وقت خاص، الجدول عندك شامل، فيه أمور دينية أمور دنيوية أمور يعني صلاح الدين وصلاح الآخرة كلها موجودة. مهارة هذا الذي ينبغي أن يعلم عليه الأبناء، مهارة جدولة الأهداف. بعد أن تضع الجدول اليومي تأتي في الليل قبل الفجر قبل أن تنام وتراجع هذا الجدول تماما الذي تراه أمامك، تراجع الجدول، بعد أن تراجع الجدول تبدأ تنفذه، ثم تلزم نفسك بالساعة الفلانية، عندك العمل الفلاني تلزم نفسك في هذه الساعة بأن تقوم بهذا العمل الفلاني، ولا تجعل يعني لصوارف النفس ومقاطعة الآخرين سبب لأن تفوت هذا العمل في ذلك الوقت.
نعم.
هذه في غاية الأهمية، مهارة الجدولة، ثم بعد ذلك مهارة الانضباط، الانضباط بالإتيان بالواجب في الساعة الفلانية الوقت المحدد، عليك العمل الفلاني لا بد أن تلتزم به. هناك مهارات أخرى، مهارة الاستمتاع، تستمتع بهذا العمل في تلك الساعة، تستمتع به، تحاول أن تعود نفسك مثلا عندك عمل من الساعة 8 للساعة 2، هذا العمل يتعلق بأمور تتعلق بالناس، لا تجعل هذا العمل كريه أو تجعل هذا العمل، لا، اجعله عمل مشوق وتعبد لله سبحانه وتعالى بأدائه، وعندما تؤديه لا تشغل نفسك، يعني بعض الناس تدخل عليه وهو مشغول بجواله ولا ينتبه لك ولا ينتبه لحاجات الناس، فينشغل، قد يكون هو يتواصل مع والديه، قد يكون يتواصل مع، قد تكون أعماله طيبة أو يحفظ القرآن، لكن هذا ليس هذا هو الوقت المطلوب.
نعم.
حتى يعني هناك مدير مدرسة يشتكي من بعض الأساتذة، فعندما ذكر لي أسماءهم أنا أعرف هؤلاء يعني ما شاء الله عندهم من العلم وعندهم من الهم الدعوي الشيء الكبير. يقول في المدرسة ما له أي جهد. فاستغربت قلت صعب هذا. قال هو استهلك طاقته في الخارج.
خارج. نعم.
وعندما يأتينا متعب، يأتينا منشغل بتحضير لأموره وأنشطته الخارجية. قلت سبحان الله كيف يحدث هذا؟ هذا عجيب. الواجب عليه في هذه الساعات أن يهتم بهؤلاء الطلبة.
نعم.
بدل أن يهتم مثلا بحلقات التحفيظ اللي في المساء ويكون كل جهده الآن يحضر ماذا سيقول في المساء. لا كيف الآن؟ هذا مو وقته الآن بهذا الشكل. حتى أن الأستاذ يعني منصدم، المدير منصدم من هؤلاء لأنهم طاقات ومربين، لكنهم هذه الطاقات ما يفعلونها في المدرسة عندهم، وهذا طيب. شيء عجيب.
أيضا الأخ أحمد لو نجيبه سريعا سأل عن هو تاجر نظارات يشتري مثلا البضاعة ب40 ويبيعها ب100، هل في ذلك
ما في تحديد للربح في الأصل، لكن يعني الإنسان يربح بدون أن يضر بالآخرين، يعني هذه القاعدة يربح لكن لا تضر بالآخرين بحيث أن ترفع السعر أضعاف مضاعفة، لكن ليس هو داخل في الربا، لا علاقة له بالربا.
نعم. أيضا سأل عن إفشاء السلام على الكبير والصغير.
لا شك هذه من العبادة.
نعم.
وهذا يعني من القربة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30، وهي مفتاح القلوب لا شك في ذلك.
بارك الله فيكم. نأخذ جانب من المشاركات الإخوة والأخوات عبر السؤال التفاعلي الذي يقول ما الوسائل العملية للانضباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تقول الأخت بسمة ندعو الله أن يجعل هذا الهاتف علينا نعمة ولا يجعلها نقمة، وأن ننوي في نشر هذه الصفحات نشر الخير بين الناس وإدخال السرور إلى قلوبهم، وأيضا تقول اختيار الصحبة الصالحة، عدم الاختلاط بين الجنسين، تنظيم الوقت مما يجعل حياتنا اليومية بسهولة، الصبر على عدم الرد على أصحاب الكلام البذيء. تقول أما أمة الرحمن الانضباط في مواقع التواصل أن نجعل من هذه المواقع عودا أو عونا لنا على أمور ديننا ودنيانا وليس العكس. أما الأخت ريمة تقول مراقبة وسائل التواصل وحذف أي منشورات تدعو إلى الانحلال، أيضا تقول نشر محتوى هادف وبناء. وأم خالد تقول وسائل الانضباط في المواقع الاجتماعية عدم نشر خصوصيات الناس، عدم نشر النساء لصورهن، وعدم نشر أمور غير متأكدة منها وغيرها الكثير. إذن هناك الكثير شيخنا، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكما ذكرنا يعني بعض الأخوات، ماذا نقول في مثلا آداب أو أحكام في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق في الانضباط؟
نعم، فيما يتعلق بالانضباط انضبط الإنسان. كيف ينضبط؟ أولا يضع لها أوقات محددة. لا شك أن النفس يعني عندما يعني يبدأ في عمل، يعني وهذه أظن كل واحد منا تمر عليه هذه الحالات، تبدأ ربع ساعة وانت وضعت ساعة كاملة للقراءة مثلا، بعد ان تنتهي من ربع ساعة تذكرك مباشرة بالجوال، واذا جاء اتصال انت رددت على الاتصال لا بأس مثلا بحيث انك هذا اتصال ضروري، لكن ماذا يصنع بك الشيطان؟ مباشرة يقول ادخل الواتس.
نعم. ادخل البرنامج الفلاني. ادخل.
أيوة. هذه الدخلة قد تأخذ منك نصف ساعة وانت لا تشعر.
صحيح.
هذه مشكلة، هذا سيضر بك، يجب أن تنضبط. هذا الانضباط يحتاج إلى مجاهدة ومدافعة حتى ما في هذه الساعة ما تستخدم وسائل التواصل. خلاص أنت وضعت ساعة مثلا في الظهر في أثناء انتظارك للغداء، هذه الساعة وضعتها للتواصل الاجتماعي، هذا وقت جيد، هذا وقت أصلا الإنسان مرهق منتظر، تأخذ هذا الساعة. ثم هذه واحدة، تنضبط في وضع ساعة محددة، تنضبط في مشاهدات معينة، يعني تويتر مثلا لماذا أنت تكون تتابع أعداد كبيرة من الناس؟ لا، اختر من تستفيد منهم تابعهم. أيضا عندنا
طيب شيخنا في موضوع عملية إعادة النشر للرسائل أو التغريدات، هناك بعض الحالات ما يكون فيها انضباط، قد ينشر أشياء أو يعيد نشر يعني رسائل قد تكون يعني
هو الدين
غير صحيح.
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا هو الانضباط، هذا هو الدين. أنت مؤمن فيأمن الناس على أموالهم وأنفسهم من جهتك، فلا تنشر شيء يضرهم في أموالهم ولا في أنفسهم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الانضباط. إذا انضبط الإنسان فنظر فيما ينشر، فيما يعيد، فيما يقرأ، حتى فيما ينظر. الإشكالية أحيانا مع التساهل مع النفس، ومثلا ذهب في تويتر أو مكان معين وإذا به يأتي بشيء يتوقع أن يكون فيه محرم، فإذا ما استطاع أن يضبط نفسه وذهب لهذا المحرم أثر على هذا المحرم في حفظ القرآن، في حفظ العلم، أثر عليه في علاقته مع أهله. إذا نظر الإنسان إلى صورة لا تحل له هذه النظرة، وطبعا ليست هي نظرة واحدة ثم يعني الأولى لك، إنما هو نظرة لهذا المحرم، هذا النظر سيؤثر عليك في حياتك الأسرية. فعدم الانضباط هنا يعني له أخطار عجيبة. عدم الانضباط له أخطار دينية، له أضرار على الدين. عدم الانضباط له أضرار على المال، على الصحة، على الأسرة، على الحياة الاجتماعية. والانضباط به صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. من كان منضبطا بهذا الدين والتزم بما يجب عليه، بما بالواجبات التي عليه، وترك المحرمات وأدى المفترض عليه، هذا الإنسان ستصلح آخرته. هذا الإنسان سيصلح له دينه، سيصلح له دينه، هذا الإنسان ستصلح له دنيا. فلا شك أن الانضباط به سعادة الدنيا والآخرة، وعدم الانضباط فيه فساد لدنيا الإنسان وفساد لآخرة.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنا تقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ أبو زيد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام